إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، دعونا اليوم نتكلم عن مرض قاتل وجرثومة وداء يصيب كل الناس، فهو يصيب الصغير والكبير، ويصيب التقي والفاسق، ويصيب هذا المرض الغني والفقير، ويصيب هذا المرض الداعي والعابد، ويصيب هذا المرض التاجر والعامل والعالم، ويصيب هذا المرض الذكر والأنثى، ولا يدعو هذا المرض أحد إلا وأصابه. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من الاستعاذة من هذا المرض والجرثومة القاتلة التي إن تربعت على عقل إنسان أو على بدنه خسر الدنيا والآخرة. هذه الجرثومة القاتلة التي أصبحت ملازمة لأمتنا في هذا الزمن، مع الأسف كل الأسف، وأصبح الناس في كل الأمم يتبرؤون منها إلا أمتنا، فقد أصبحت ملازمة شبابها وشيبها، كبارها وصغارها، نساءها ورجالها، إلا من رحم الله أصابتهم هذه الجرثومة القاتلة، ألا وهي داء الكسل. داء الكسل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن هذه الأمة سيصيبها داء الكسل الذي يشل عقولها عن الإبداع والتفكير والتجديد والتقديم لهذه الأمة، ويشل أبدانها عن الإنتاج ومواكبة العالم. داء الكسل الذي أصاب أمتنا، مع الأسف، حذر الله تعالى منه في القرآن، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. الكسل، التثاقل عما لا ينبغي التثاقل والتباطؤ عنه من أمور الدين والدنيا. هذا الكسل، التثاقل والتباطؤ عما لا ينبغي التثاقل والتباطؤ عنه من أمور الدين والدنيا. والكسل على قسمين: إما كسل في العقول، عقول جامدة لا تعمل، لا تفكر، لا تتدبر، لا تتذكر، لا تعتبر، هذه عقول جامدة، كسل في عقولها، فلا تعتبر بالآيات التي تمر عليها. وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، هم عنها معرضون، غافلون، لا يتذكرون. هذا كسل في العقول. كم من حادث تمر على الإنسان، حتى حوادث الشوارع، إذا مررت بحادث قف تدبر، لا يكسل العقل عن التدبر وعن التفكر، لأنك قد تكون أنت صاحب الحادث الثاني. إذا مررت بموتى قف تدبر وتذكر، إذا مررت بآية في القرآن: وما فعل الله بالعصاة إلا كذلك نفعل بالمجرمين، قف عظ، قف للعظة وتدبر وتذكر. وإذا مررت بآية نصرة فاعلم أن الله ناصرك إنا كذلك نجزي المحسنين، قف تدبر تذكر. هذا كسل في العقول يجعل العقل لا يتدبر، لا يتذكر، لا يتعظ، لا يعتبر. هذا في أمور الدين. وأما في أمور الدنيا فجماد العقول، عقول جامدة. شوف العالم الآن كله يتقدم، والعالم يصنع، والعالم يبدع، والعالم يقدم بكل أجناسه وأطيافه وأديانه وملله، إلا أمة الإسلام مع الأسف. الأمة التي نزل فيها اقرأ، الأمة التي حث الله تعالى فيها على طلب العلم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الأمة التي رفع الله فيها العلم والعلماء، الأمة التي سادت العالم أكثر من 13 قرن، ومع ذلك كل الأمم تتقدم إلا إحنا. حتى ملابسنا نأتي بها من الغرب، هذا عقالي وأسرتي وثوبي كلها من الغرب، ساعاتنا وأحذيتنا وسياراتنا وبيوتنا كلها من الغرب، اللي تسميه أنت ما تسميه، لأننا قد عطلنا عقولنا عن الإبداع وعن التفكير وعن التقدم، ولذلك ماتت هذه العقول. يقول العلماء: العقول رياضة، هذه العقول الرياضة. كل عضو كما ذكر الأصفهاني في كتابه الذريعة يقول كل عضو إذا تعطل مات، فلذلك لا تستفيد منه. يقول العين إذا غمضت العين ما تستفيد منه، انتفى نفعها. وكذلك اليد إذا شلت وقف نفعها، خلاص ما لها نفع. وكذلك العقل إذا أوقف عن الإبداع والتفكير فإنه يموت هذا العقل. عقول الأمة ماتت بسبب خلاص حرام عليها الإبداع والتفكير والتجديد. فهذا كسل في العقول عن إعمال الفكر والتدبر والاستيعاب والنظر فيما يصلح الإنسان في شأن دينه ودنياه، ويؤدي ذلك إلى تأخر الإنسان في الدين وتأخره في الدنيا وعدم الاكتراف بما تقدم وما توصل إليه العالم. هذا كسل في العقول. كسل الثاني كسل في الأبدان، أبدان خامية لا تعمل، وفيه تثاقل عن أداء الواجبات الدينية والدنيوية. تثاقل عن أن يؤدي الإنسان واجباته الدينية والدنيوية، والتخلف عن ركب السابقين في الدين وركب السابقين في الدنيا. لقد ذم الله تعالى الكسل في القرآن، وردت لفظة الكسل مرتين في القرآن كلها في حق المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هاتان آيتان في كتاب الله تذم الكسل، بس هذه التي وردت في الكسل، وكلها في المنافقين وكلها في العبادة. فورد الكسل مذموما في كتاب الله تعالى، وورد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ بالله من الكسل. يقول الإمام ابن كثير قال هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وهي الصلاة، وأفضلها وهي الصلاة. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كسالى لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان لهم بها ولا خشية، لا يعقلون معناها. كما روى ابن مردوي عن ابن عباس قال يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرحة، فإنه يناجي الله وإن الله تجاهه يغفر له ويجيبه إذا دعاه. ثم تلا قول الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه صفة الظاهر، ظاهرهم الكسل. ثم ذكر الله تعالى صفة بواطنهم أنهم يراؤون الناس، أي لا إخلاص لهم ولا معاملة صادقة لهم مع الله، بل إنما يشاهدون الناس تقية لهم ومصانعة للناس، ولذلك الله رد عليهم أعمالهم فلم يقبل الله تعالى منهم عمل. هذا الكسل كسل مذموم في الدين. وفي السنة جاء عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الكسل، فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذين لا يصلون الفجر في وقتها يقومون باقي يومهم كسالى، كما قال صلى الله عليه وسلم. وإلا يعني ذكر حال الرجل الذي يقوم فيصلي الفجر فإنه يقوم نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، يعني بطيئا عن عمل الطاعة لأنه لم يفتتح يومه في الطاعة. ولذلك ذكر الراغب الأصفهاني كما ذكرت لكم في كتاب الذريعة يقول الكسالى البطارين العطالين، هذا يقول البطل العاطل. الكسلان هذول أشد من البهائم، لأن البهيمة ما هي كسلان بدنا، البهيمة عندها كسل عقلي لأن الله أصلا سلب منها آلة التفكير والإبداع، لكن البهيمة مو كسلانة جسديا، البهيمة الله تعالى جعل أرزاقها في حركتها ولذلك تتحرك لتطلب الرزق. يقول العاطل الباطل الكسلان عقلا وبدنا أشد من البهائم. قال من تعطل وترطل انسلخ من الإنسانية بل من الحيوانية وصار من جنس الموتى. الكسالى كالأموات، لا فائدة في عقولهم ولا فائدة في أجسادهم. وإنما خص الله الإنسان بثلاث قوى، الله خص الإنسان وفضل في ثلاث قوى: قوة شهوانية وقوة بدنية وقوة فكرية عقلية، هذا كل إنسان. وأما القوة الشهوانية فهي التي يطلب الإنسان بها المكاسب لشهوته، الإنسان يطلب المكاسب، يريد سكن، يريد بيت، يريد زوجة، يريد أولاد، يريد سيارة، هذه شهوة في نفس الإنسان فيتحرك بهذه القوة الشهوانية، وقوة فكرية تطالبه بالعلوم والتعلم للبناء والسكن وللإبداع وللتقدم وللتفكر، فأعطاه الله تعالى قوة فكرية، وقوة جسدية بدنية يحقق بها رغباته. بعد اللي ما فيه لا قوة جسدية ولا قوة شهوانية ولا قوة فكرية، هذا ميت لا خير ولا فائدة منه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكسل. قال يزيد بن المهلب: ما يسرني أني كفيت أمر الدنيا، ما يسرني أن كل شيء عندي في الدنيا وأنا أمير، لئلا أتعود العزة حتى لا أطل عاجز. ذلك سيأتيكم من أسباب الكسل الترف، كثرة الفلوس، سواق، خدامات، أوامرك مطاعة، أوامرك تلبى، ولذلك الإنسان ما في أصلا حتى يبذل جهد حتى لا يقوم في العبادة، يعني مو يبذل جهد عشان يخدم نفسه حتى القيام في العبادة، لأن الترف غارق في الترف، يمشي مع الكسالى غارق في النعيم، ما يستطيع أن يقدم ولا شيء، ولا يستطيع يعمل شيء، ولا يبدع ولا يفكر ولا ينتج ولا يتسبب في أي حركة لا عقلية ولا بدنية. ولأن الفراغ، يقول الإمام الراغب الأصفهاني، قال: لأن الفراغ يبطل الحياة الإنسانية، فكل هيئة بل كل عضو ترك استعماله يبطل، كما ذكرت لكم، كالعين إن نامت ينتفي سمعها، ينتفي البصر بها والاستفادة بها. وكما أن البدن يتعود الرفاهية بالكسل، كذلك النفس تتعود الخمول بترك النظر وترك التفكير، فيتبلد وتتبلح وترجع إلى رتبة البهائم. كثرة الترف اللي يعيش في الإنسان خلي العبر اللي تمر عليه كلها ما يستفيد منها، لأنه ما تعود الاستيعاب وما تعود التدبر. فحق على الإنسان أن لا يذهب عامة أوقاته إلا في صلاح أمر دينه ودنياه، متوصلا به إلى إصلاح أمر آخرته ومراعيا لها. قال الحجاج بن يوسف: إن امرئا أتت عليه ساعة من عمره لم يذكر فيها ربه أو يستغفر الله من ذنبه أو يفكر في معاده لجدير أن تطول حسرته يوم القيامة. واحد ما يستفيد في دنيا لا في أمر دين ولا في أمر دنيا ولا آخرة ولا يتفكر، هذا ستطول حسرته يوم القيامة. تعالوا معنا لمعرفة أسباب الكسل. ليش الناس كسالى؟ لماذا الناس كسالى؟ ما يؤدون أعمالهم، ما يعملون عقولهم، ما يؤدون أعمال لا تنفعهم لا في دين ولا دنيا، الغالب. والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. لماذا هذا الداء يدخل؟ هذا الداء يصل كل الناس. يمكن أنت مو كسلان لكن سيأتيك يوم صير كسلان، يمكن الآن أنت كنت كسلان ثم تنشط، لكن هذا داء عم الأمم، داء الكسل، إما كسل في العقول وإما كسل في الأبدان. أولا، عشرة أسباب لداء الكسل. السبب الأول: النفاق، وهو خاص بالكسل في العبادات. النفاق، لأن المنافق يؤدي الصلاة طمعا بالرياء ونظرة الناس وكلام الناس، فإذا غاب الناس عنه غاب عن العبادة. بس هم كلام الناس، أن الناس يقولون يصلي، وأن الناس يقولون متصدق، وأن الناس يقولون محسن، إذا غاب عنه كلام الناس ونظر الناس انسحب، ولذلك ما يبينون في صلاة العشاء ولا صلاة الفجر، لأن الناس ما كان يرى بعضهم بعضا في ظلمة الليل وفي العتمة أو في الظلام، ما في إضاءة سابقا في مساجدهم، لذلك كانوا ينسلون من هاتين الصلاتين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لأن ليس لهم قصد ولا نية ولا إرادة في وجه الله، وإنما أرادوا بذلك الرياء. فأول سبب من أسباب الكسل أن عشش النفاق في قلوب البعض. إذا دخل النفاق في قلوب البعض ولم يريدوا بأعمالهم وجه الله دخلهم الكسل، فإذا غابت عنهم الرقابة الاجتماعية ابتعدوا عن المساجد والدين، وإذا قربت منهم الأضواء وتسلطت عليهم الأضواء اقتربوا من بيوت الله ومن المساجد. ثانيا، من أسباب الكسل، وهو التباطؤ عن أداء ما يفترض أن يسرع الإنسان به، العدل والراحة وسعة العيش. كما قال ابن الجوزي: الموجب للكسل حب الراحة. الإنسان يحب يرتاح، ما يقوم يصلي الفجر لأنه يحب ينام، تراشى دافئ وما يبي يقوم إلى صلاة الفجر، ما يبي يتصدق، يحب يجمع أموال، ما يحب ينفق، لا يريد أن يصوم لأن صومه يتعبه، لا يريد أن يقوم لأن القيام يؤذيه، لا يريد أن يجاهد لأن الجهاد يتعب نفسه وجسده، لا يريد أن يضحي لأن التضحية تقتله. لذلك الراحة، حب الراحة، حب الدعاء، حب الجلوس، هذا يمنع الإنسان من أداء أن يستفيد من خير الدنيا والآخرة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الكسل، التباطؤ، الخمول عن أداء واجبات الدينية والدنيوية. ثالثا، من أسباب الكسل الفراغ القاتل. إن الشباب والفراغ والدعاء مفسدة للمرء، أي مفسدة، فراغ عند الناس يؤدي إلى الكسل، عند فراغ فيقتل فراغه بما لا ينفع، اما في مشاهدة افلام ولا تمثيليات ولا مسلسلات ولا متابعة الانترنت ولا اللف في الشوارع ولا قراءة ما لا ينفع. وهكذا كما قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هو جيد في الدنيا لكن عن الآخرة هو غافل، وعن الآخرة هو معرض. ولذلك قد يكون الفراغ نعمة إن استعين به على طاعة الله، ولكن قد يكون نقمة إن جعله وسيلة للكسل والراحة والقعود عن إنجاز المهمات وأداء الأعمال والمصالح. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأبغض الرجل أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة، ويكون في آخر الزمان أقوام أفضل أعمالهم التلاوم فيما بينهم. كأن ابن مسعود على سبيلنا يقول آخر الزمان سيأتي ناس أفضل عمل عندهم انتقدني وانتقدك، كلم عليه وتكلم عليه، هذا أفضل عمل هؤلاء الناس. وسيأتي أقوام في آخر الزمان أفضل أعمالهم التلاوم، تلومني وألومك، تتكلم عليه وأتكلم عليه، هذا الفراغ وما يعمل. لكن تعرف الجوانب الإبداعية عقلا وفكرا وبدنا ما في شيء، صفر، لا يتقدم الإنسان شيء. هذا من أسباب الكسل الفراغ القاتل في حياة الأمم، وهذا من أسباب الكسل. من أسباب الكسل الترف، ترف يلعب المال بيدك، كل شيء موجود عندك، طعامك، شرابك، أكلك، كل شيء جاهز، ما يفعل الإنسان ولا يتعب ولا يتكلف وما يحاسب حتى طعامه ولا شرابه ولا رزقه ولو بعد سنتين أو ثلاثة. وجود الترف الذي يؤدي بالإنسان إلى أن يترك الواجبات التي عليه تجاه الله وتجاه أمته، حتى أنه ثبت أن كثير من الأغنياء ممن آتاهم الله تعالى مالا كان يؤدي عمله بنفسه حتى لا يتعود الكسل والبطالة. وقد رأينا كثير من الأغنياء من يستعملون العمل بأيديهم في بيوتهم، إما في سيارته وإما في زراعته وإما في بيته، حتى لا يتعود الكسل والخمول، حتى لا يتعود الكسل والخمول. فالترف قاتل للإنسان، مؤدي إلى الكسل. فاستخدم عقلك واستخدم بدنك في إنجاز كثير من أعمالك حتى تنتهي من أزمة ومن مشكلة الكسل. خامسا، من أسباب الكسل كثرة الطعام والشراب، كثرة الأكل، وهذه عادة المصرفين، كل شيء موجود، دام راحة موجودة والفراغ موجود، ماكلين، شاربين، نايمين، كل شيء موجود يكسل الإنسان. كما قال ابن القيم رحمه الله: من أحب أن يتعجل إلى الله يمشي إلى الله خفيفا سريعا فليخفف من أربع: يخفف من الطعام، ويخفف من المنام، ويخفف من الأنام، ويخفف من الكلام. تبي تمشي إلى الله بسرعة، ما تبي تتأخر، خفف من كلامك، خفف من طعامك، خفف من علاقاتك الاجتماعية، الأنام، خفف من منامك. إذا تخفف من الأربع تمشي إلى الله سريعا. فمن أسباب الكسل التي تؤدي أن يتكاسل الإنسان فلا يعمل عقله ولا يعمل بدنه كثرة الطعام والشراب. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، ما في شيء وعاء يملأ شر من أن يملأ الإنسان بطنه. وقال: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. وكان يقولون قبل: العقل السليم في الجسم السليم، والعقل السقيم في الجسم السقيم. ولذلك كلما سلم جسد الإنسان كلما سلم عقله على الأقل صحيا. فمن أسباب الكسل التخمة، كثرة الطعام والشراب وقلة الحركة يؤدي إلى الكسل. سادسا، من أسباب الكسل النوم، كثرة النوم. لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. وقد كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام نومهم هجعة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، فكان نومهم قليل راحة، وأما الباقي فهو للعبادة وهو لاستغلال طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول العلماء، قال ابن القيم: فإن كثرة النوم تميت القلب وتشل البدن وتضيع الوقت وتورث كثرة الغفلة والكسل. كثرة النوم إذا مات الإنسان وأكثر من النوم فإنه سيكون كالميت. هذا سادسا، كثرة النوم تؤدي إلى الكسل في حياة الإنسان. سابعا، طول الأمل. طول الأمل يعني أنا ما موت إلا عمر 60، والدي مات عمره 60، وجدي مات عمره 80، وأمي ماتت عمرها 90، والناس ما يموتون إلا أعمارهم فوق 90. طال الأمل عند الإنسان، فلما طال أمله قل عمله. طول أملك يعني ما راح نموت، سووا الناس خلنا تشبب نستانس في حياتنا، العالم كله استانس. حتى تعجبت من واحد من الآباء يقول لابنه لما تدين، قال يا ابني ليش مستعجل على تدين؟ عيش حياتك يا أخي واستمتع بحياتك، وبعدين ترى هذول المطاوع كلهم شبعوا ثم تدينوا. عيش حياتك يا أخي، ليش مستعجل؟ هذا طول الأمل. ما أدراك، يمكن الولد يموت معجلا، يمكن يتوب الله ما يقبل من التوبة، يمكن أصلا ما يتوب، يمكن يطيح في وحل من الأمراض والأوساخ وتكون أنت متسبب، فتحمل يوم القيامة وزرك، ووزر من أضليت بغير علم راح تشيله معك يوم القيامة. ذلك يبادر الإنسان ويعجل فلا يطول أمله. فطول الأمل مدعاة إلى التثاقل عن الطاعة، مدعاة لعدم اغتنام الأعمار في كسب الحسنات. ومن طال أمله فسود عمله. من طال أمله فسود عمله. لا يطول أملك، ما تدري يمكن تموت تطلع المسجد وتموت، يمكن ما تطلع من المسجد أصلا. ولو عشت ما تدري يمكن ما تتوب، ولو توبت يمكن الله ما يقبل توبتك، فيها شوائب، ويمكن تتوب وترجع مرة ثانية. ذلك بادر وعجل ولا تؤجل. الثامن من أسباب الكسل صحبة أهل الكسل. قل لمن تصاحب أقول لك من أنت، لا تسأل عن المرء واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقد قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله. ليمشي مع الكسالى في الكسلان، ليمشي مع أهل الهمم العالية يحمل الهمة العالية، ليمشي مع الناس تفكر في الآخرة وتفكر في الدين وخدمة أمتها وخدمة دينها تنهض روحها، وليمشي مع الذين يدورون بنات ويقازلون ويدورون في الجمعيات وفي الأسواق يحمل همهم. كل واحد يتأثر لأصحابه. كل إنسان صاحب الكسل متأثر بمن يمشي معه، فإن صحبة هؤلاء تعيق عن التطلع إلى معالي الأمور، وتغري بالتشتت والتشبث بالسفاسف، وتسقط الهمة. شكلك أي شاب من الشباب اللي يجلسون بالشوارع أو يدرون في المجمعات، سئل عن هدف في الحياة. شوف سئل عن هدفه، هدفه هو هدف أصحابه اللي معاه، هدفهم واحد، حصل على السيارة ويصير عنده صديقة ويستمتع بحياته ويحصل وظيفة. بعد زيادة على هذا ما عنده شيء، فإن زاد على هذا يحصل لك فلس عشان يتمتع بها بقية حياته. أين الأهداف الكبرى المتعلقة بالإنتاج والإبداع والإصلاح، إصلاح دينك ودنياك؟ ما في أهداف كبرى ولا توجد عنده، ولا حتى في خريطة حياته، ولا يفكر فيها. هو صالح في نفسه، لكن يحتاج أن يذكر ويحتاج أن يكشف عنه غطاء الكسل الذي عشش على قلوب أبنائنا فجعلهم يتأخرون دينا ودنيا. ولذلك قالوا فلا تجلس إلى أهل الدنايا، فإن خلائق السفهاء تعدي. سفيه إذا تمشي معه يعديك كما يعدي الصحيح، كما يعدي السقيم الأجرب أو الصحيح الأجرب. ولذلك على الإنسان أن يبتعد عن هؤلاء أهل الهمم النازلة. تاسعا، التعلق بالأماني والأوهام الكاذبة. من تعلق بالأماني وبالأوهام أصبح كسلان. هذا حال الكسالى الضعفاء الذين لا يبذلون الأسباب التي تدفع عنهم الضعف والتخلف والهديمة، بل يكتفون بالحديث عن ماضي الأسلاف والأمجاد والأجداد. وهذا حال الكسالى اليوم، حال هذه أمتنا. كل ما قلنا والله أجدادنا وآبانا سادوا العالم، وكل ما قلنا إحنا ملكنا الدنيا، وكل ما قلنا والله إحنا أهل العلم والحضارة. طيب أين نحن الآن؟ هذا حال الكسالى، هذا حال الكسالى الذين يفتخرون بآبائهم وأجدادهم وماضيهم وأسلافهم. لكن أين أنت الآن؟ شنو إنتاجك؟ شنو إبداعك؟ شنو قدمت لأمتك؟ شنو قدمت لدينك؟ شنو قدمت لنفسك؟ أين أنت من سلم العالم؟ أين أنت في السلم الديني أصلا؟ وينك أنت من أجدادك في الدين؟ خلك من الدنيا في الدين، أين أنت؟ ماذا قدمت؟ وين تضحياتك؟ أين أنت؟ ما في هذا، ما عندنا إلا نفتخر بآبائنا وبأجدادنا وبما عملت أمتنا وفتوحاتنا وغيرها. أما نحن فلا، وهذا من العار. نعم نفتخر بذلك، لكن لازم في المقابل أن نعمل. لا تحسب المجد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. هؤلاء بذلوا واجتهدوا فنالوا ما نالوا. هذا تاسعا من أسباب الكسل، التعلق بالأوهام والأمجاد والأجداد والتاريخ والحضارة وترك العمل. ما في عمل، هذا ما ينفع. عاشرا وأخيرا من أسباب الكسل فساد البيئة التي يعيش بها الإنسان، فلها تأثير كبير على استعداد الإنسان الفكري والنفسي والبدني. فالإنسان إذا عاش في أسرة مفككة ومجتمع نادل ليس فيه عدالة ولا اهتمام لا بالعلم ولا بالدين، فإن الإنسان لا شك يتأثر بهذا المجتمع، لا شك أن الإنسان يتأثر بهذا الواقع الذي يعيش فيه. وإن عاش الإنسان في مجتمع له همة عالية تأثر بهذا المجتمع صاحب الهمة العالية، فالإنسان يتأثر في البيئة التي يعيش بها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يرفع عنا العجز والكسل، ويعلي همتنا ويصلح نيتنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، خلاصة الموضوع حتى آخره لا ينسي أوله. تكلمنا عن الكسل وقلنا أنه جرثومة قاتلة تدخل على العامل والعابد والداعية والذكر والأنثى والمسلم والكافر والصغير والكبير، وهو التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه من أمور الدين والدنيا، وهو كسل في العقل عن التفكر والتدبر والاتعاظ والإبداع فيما يصلح شأن الإنسان في دينه ودنياه، وكسل في البدن عن أداء الواجبات الدينية والدنيوية. وقد ورد الكسل مذموما في القرآن في آيتين، في قوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وفي قوله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل في قوله اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وكان يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وذكرنا أن للكسل عشرة أسباب. السبب الأول النفاق، وهو خاص بالكسل في الأعمال الدينية، والسبب الثاني الراحة وحب الدعاء، والسبب الثالث الفراغ عند الإنسان فلا يبدع لا في دينه ولا دنياه، والرابع الترف الذي يعيشه الإنسان فيؤدي إلى الكسل والخمول، والخامس كثرة الطعام والشراب يؤدي إلى التخمة في الإنسان، والسادس كثرة النوم عند الإنسان وهي نتيجة لازمة طبيعية لكثرة الطعام، والسابع طول الأمل والوهم الذي يعيش فيه الإنسان، والثامن صحبة الكسالى ومن لا همة عالية له تؤثر به فيكسل عن أن ينشط في الأعمال الدينية والدنيوية، والتاسع التعلق بالأوهام وبالأمجاد الماضية وترك الإبداع والعمل، والعاشر فساد البيئة التي يعيش بها. أما الحل والعلاج فإلى الخطبة القادمة مع الهمة العالية التي يرفع الإنسان بها عن نفسه الكسل. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم وحقق غايتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبإجابة جدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين. قوموا يا صلاتكم يرحمكم الله.